الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثالث من أحكام دفن الميت وحمله من الكتاب الجنائز من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. قوله: ولا تكره القراءة على القبر. واستدل صاحب الروض المربع قال: لما روى أنس مرفوعا: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث لا يصح، لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة القراءة على القبر. القول الأول قالوا: القراءة على القبر ليس فيها بأس، وهو مذهب الحنابلة، ويستدلون بما روي عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. القول الثاني قالوا: لا تشرع القراءة على القبر، وهو القول الثاني في مذهب الحنابلة، وهذا هو الراجح، عدم المشروعية. وأما ما روي عن ابن عمر أخرجه الخلال وسنده ضعيف. مسألة: تلقين الميت بعدما يدفن، هل يلقن الميت؟ بمعنى إذا دفن هل يقال قل لا إله إلا الله؟ هذا يتسمى تلقين الميت بعد دفنه. القول الأول قالوا: تلقين الميت بعد دفنه مستحب. القول الثاني قالوا: تلقين الميت مكروه. القول الثالث قالوا أنه مباح. وابن تيمية يقول عن القول الثالث، وهو أعدل الأقوال، أنه مباح. فابن تيمية يرى أنه مباح أن تلقن الميت بعد دفنه، والراجع عدم المشروعية، الراجع عدم المشروعية لعدم الدليل في هذه المسألة. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة القرب للميت. القرب جمع قربة. قوله: وأي قربة. القرب من الدعاء والاستغفار والصلاة والصوم والقراءة. وأي قربة فعلها، يعني مسلم، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. الإمام أحمد يقول: الميت يصل إليه كل شيء من الخير. قال: للنصوص الواردة في ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن اتفقوا على أن الثواب يصل إلى الميت في أمور: الأول الدعاء، الثاني الاستغفار، الثالث الصدقة، الرابع قضاء الدين، الخامس أداء الواجبات. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة. إذن هذه الأمور الخمسة تصل إلى الميت بإجماع أهل العلم. وخالف بعض المعتزلة في هذه المسألة، لكن لا ينظر إلى قولهم. الأدلة في هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الاستغفار والدعاء كذلك يصل، وهو بالإجماع. كذلك الحج. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أخرجه البخاري ومسلم. إذن الحج يشرع عن الميت ويصل ثوابه إلى الميت. الصوم يدل عليه حديث ابن عباس في البخاري ومسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ويدل عليه كذلك حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أخرجه البخاري ومسلم. إذن الحج والصوم يصل إذا كان الحج والصوم واجبا فهذا يصل بالإجماع، نقل الإجماع على هذه المسألة. إذن اختلفوا في بقية المسائل. إذن الصوم والحج عندنا نصوص دالة عليها، كذلك أداء الواجبات وقضاء الدين والصدقة والاستغفار والدعاء كلها تصل، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك. القول الأول قالوا أي قربة فعلها المسلم ونوى ثوابها تصل إلى الميت، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية، وهو قول ابن القيم في كتاب الروح. ابن القيم له قولان في هذه المسألة. القول الثاني قالوا لا يصل إلا الأمور التي ذكرت، لا يصل إلا الأمور التي ذكرت، يعني التي يعني وجد النص عليها أو الإجماع، والباقي لا تصل، والباقي لا تصل. ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن قرر وصول ما ورد النص به فقط، والذي ورد النص فيه بخلاف يعني والذي لم يرد فيه لا يشرع، بخلاف كلامه رحمه الله في كتاب الروح. والشافعي ومن معه استدل بقول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال يدعو له الدعوة والصدقة والعلم. أخرج هذا الحديث مسلم من حديث أبي هريرة، وبعضهم يقول إذا مات ابن آدم، وهذه لفظة لم ترد، الصواب إذا مات الإنسان والأمر هين، فابن آدم هو الإنسان، لكن من حيث الرواية نقول إذا مات الإنسان هذا هو الصواب، أما إذا مات ابن آدم فلم يوجد في الرواية الصحيحة. الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأن الميت يصل إليه الثواب، وهو قول جماهير أهل العلم. أما قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نقول هو مخصوص، والآية تدل على أن ليس للإنسان إلا سعي الإنسان بنفسه، ولم تتكلم عن سعي غيره، ولم تتكلم عن سعي غيره. كذلك الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله، ولم يقل انقطع عنه عمل غيره. إذن الحديث في عمله، في عمل الإنسان هو، ومسألتنا في عمل غير الإنسان للإنسان. إذن الحديث خارج محل النزاع. إذن الراجح والعلم عند الله أنه إذا نوى فيها الثواب أن الثواب يصل كما هو قول جماهير أهل العلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة، مسألة الطعام لأهل الميت. قال رحمه الله ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يبعث به إليهم. قالوا لحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه أحمد والشافعي والترمذي وحسنه، والحديث لا بأس به. المصنف يقول يسن أن يصنع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، قوله ويكره لهم أي لأهل الميت، قوله فعله فعل الطعام بأن يصنعوا الطعام، فعله للناس. واستدلوا بما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هذا الحديث أخرجه أحمد كما قلنا. وهذا الحديث قال عنه أحمد لا أصل له، إذن الحديث لا يصح. قد يقول قائل: كيف الإمام أحمد يقول لا أصل له وقد رواه الإمام أحمد في مسنده؟ نقول معنى قول الإمام أحمد لا أصل له أي لا أصل له صحيح، والأئمة يعرفون الأحاديث التي لها أصل، بمعنى أن فلانا مثلا أحاديث شعبة، أحاديث شعبة نجد كل أحاديث شعبة عند فلان وفلان، إذن لها أصول، كل أحاديث شعبة عند فلان وعند فلان محفوظة. لو أتى شخص وزاد، وهذا الشخص في حفظه شيء، إذن خالف الناس، إذن ليس له أصل، أي ليس له أصل صحيح، بمعنى أن الإمام أحمد بحث عن أصل هذا الحديث فوجد أنه قد الراوي قد غلط، الراوي قد غلط في نسبة هذا الحديث إلى شيخه، نسبة هذا الحديث إلى من روى عنه، إذن الحديث لا يصح، ضعيف. لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. حديث جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. اختلف أهل العلم هل يجوز أن يصنع لأهل الميت الطعام، وكذلك اختلفوا في الاجتماع، في الاجتماع. نقول ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها تجتمع لذلك النساء ثم تفرقهن إلا أهلها وخاصتها، قال إذا ثم إذا تفرقنا يعني إلا أهلها وخاصتها، أمرت بطعمة من تلبينة فطبخت. إذن عائشة تقول يعني كان إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها. إذن عائشة لم تنكر الاجتماع، بل تبعث لأهلها ولخاصتهم التلبينة، وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن عائشة لم تنكر الاجتماع، لم تنكر الاجتماع. ويدل كذلك على الاجتماع وعلى جواز الاجتماع حديث في البخاري عن عمر بن الخطاب لما استشهد خالد بن الوليد، قال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان، يريد خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة. يعني لما اجتمعنا النساء بعضهم أراد أن ينكر عليهن فيفرقهن، فكنا يجتمعن ويبكين، فعمر بن الخطاب قال: دعهن يبكين على أبي سفيان ما لم يكن، عفوا، على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. اللقلقة أي الصوت، يخرجن أصوات منكرة بالبكاء، والنقع التراب، بأن تضع المرأة على رأسها التراب من باب الجزع، وهذا من أعمال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية. فهذا الأثر، أثر عمر، يدل على أنه رضي الله عنه عمر لم ينكر على النساء الاجتماع، فهذا فيه دليل على أن الاجتماع لا بأس به، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النهي عن الاجتماع للميت شيء. وعلى هذا فالراجح أنه لا بأس في الاجتماع لأهل الميت في بيته أو في أي مكان ما لم يكن هناك محظور. أما صنع الطعام سواء كان من أهل الميت أو غيره فهو جائز، والأفضل أن يكون من غير أهل الميت، للحديث الذي ذكرناه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الحديث ليس معناه أنه لو قام به آل جعفر لا وقعوا في شيء منهي عنه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حث غير آل جعفر أن يصنعوا لهم طعاما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.